لحق بنا ضيف الكريم الكاتب والمحلل السياسي دكتور يوسف الحاضري. دكتور السلام عليكم.
السلام الله عليكم وجميع مستمعينكم الكرام.
حياكم الله وبياكم. في شقي هذا اللقاء، في الشق الأول نحاول أن نتوقف عند قضية ترتيب صفوف المرتزقة وما يسمى بإعادة الهيكل العسكرية والأمنية من خلال المجلس الرئاسي. في الشق الثاني سنتوقف عند نهب ثروات اليمن. دعنا نتوقف في البداية عند المجلس الرئاسي وأين وصل في ترتيباته لإعادة الهيكل العسكرية والأمنية، وهل سينجح أم لا برأيكم؟ تفضل دكتور.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى الطيبين الطاهرين. نشكركم جزيل الشكر عن كل إنسان من كل إنسان اليمني لاستمراركم في تغطية أحداث اليمن وتسليط الأضواء عليها، ما يعكس ارتباطنا جميعا في قلب واحد وفي مسار واحد ومقاومة واحدة ضد المستكبرين في هذا الأرض. ثانيا عزيزي جميع المستمعين الكرام، يعرف الجميع على أن ما يسمى المجلس الرئاسي التابع لتحالف العدوان أو المرتزقة التحالف العدوان في المناطق المحتلة في اليمن، هو جاء فقط لإعادة حياة المرتزقة بعد أن وصلوا إلى مرحلة اليأس بعد سبعة أعوام تقريبا وشهر سبعة أعوام وشهر من العدوان. تم تشكيل هذا المجلس لأنهم وصلوا إلى مرحلة اليأس ومرحلة التذمر، خاصة الجنود والجيوش المرتزقة، لأنهم لم يستطيعوا يحققوا تقدما، بل أنهم أصبحوا بين كماشة الجيش واللجان الشعبية اليمنية. ولذلك جاء كإحياء وتبديل الجلد وتغيير جلده بعد أن أصبح الجلد السابق المتمثل في علي محسن وعبد الرب منصور مغترئ. لذلك جاء هذا المجلس وتشكيله من تلك الأطياف الذين هم شركاء متشاكسون كما وصفهم الله سبحانه وتعالى في هذا المسار. ثم جاء هذا القرار الذي ما يسمى بإعادة هيكلة الجيش وغيره من هذه الأضروحات أيضا في نفس المسار وفي نفس المسار لبعث الروح والحياة في قلوب هؤلاء المرتزقة، وأيضا تأميلهم ووعودهم وغيرهم يمنيهم ويعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا، ومن غيرها من تلك الأضروحات التي لا تؤثر ولم تؤثر على حركة الجيش اللجان الشعبية وعلى صمود اليمن وعلى صبرهم وعلى التحرك في قضيتهم للوصول إلى الهدف المنشود في هذا الجانب، وهو التحرر من الاستعمار والاستكبار العالمي المتمثل في أمريكا وأيضا في أدوات أمريكا التي طالما جثموا على صدر الشعب اليمني في أكثر من 40 عاما في هذا الجانب. لذلك ما يقومون به هي عبارة عن طرد، عبارة عن تحركات إعلامية، الهدف منها الاستمرار المرتزقة في حالة تأهب وما إلى ذلك من هذا الجانب لا أكثر ولا أدنى.
دكتور أود أن أفصل في هذه النقطة، اسمح لي هنا أن نذكر أن ما يجري هو إعادة هيكل عسكرية وأمنية، البعض يقول أيضا أكثر من ذلك. حينما نتوقف عند الأسماء ويذكر اختيار وزير الدفاع الأسبق هيثم قاسم طاهر بعد طبعا مشاورات مستفيضة جرت داخل أروقة المجلس، تم اختياره ليكون رئيس للجنة مشتركة أو اللجنة المشتركة، وطاهر العقيلي نائبا له وحسين الهيال عضو مقرر إلى جانب 59 عضوا. ماذا تعني هذه الأسماء بداية قبل أن أنتقل إلى النقطة التالية بالنسبة لذاكرة أبناء اليمن خصوصا أبناء الجنوب؟
طاهر هو أحد القيادات العسكرية التي كانت في الجنوب قبل الوحدة، وأيضا أحد القيادات العسكرية التي كانت فيما حصل من أحداث في 1994 من حرب ما بين علي عبد الله صالح والجزء الشمالي وأيضا علي سالم البيض وأيضا الجزء الجنوبي، وانتهت هذه الحرب بانتصار علي عبد الله صالح واجتياحه للجنوب ونهب ثرواته. وأيضا طاهر جاسم هذا أحد القيادات العسكرية أيضا الذي هربت وفرت مع علي سالم البيض إلى الخارج إلى الدول الخليجية عمان والإمارات وغيرها من هذه الدول. والآن يمثل علي عبد الله صالح طارق عفاش الذي هو ابن أخوه والذي هو عضو المجلس الرئاسي التابع للمرتزقة، والذي أتوا الآن بشخصية أخرى تجد في طارق عدوا لها، عدوا تاريخيا وعدوا نفسيا وعدوا ذاتيا ومن جميع التوصيفات العدائية التي يمكن لنا أن نصف هذا التواجد. لذلك هو فقط عبارة عن عندما تكلمنا في بداية المقابلة أنهم فقط جاءوا بأسماء لا ضرر لها ولا رؤية لها، بما لا تستطيع أساسا أن تقدم أو تأخذ شيء. طارق جاسم له تاريخ الفشل بشكل كبير جدا خلال حرب 94. طارق عفراش أيضا له تاريخ الفشل عندما فر من صنعاء وهو يلتدي الملابس النسوية التي تغطى بها الوجه في اليمن كما يعرف الجميع وغيرهم من هذه الأمور، وهم أيضا قلوبهم هي ضد بعضهم، يعني تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى والله يصفهم بهذا التوصيف. لذلك هذه هي كما تكلمنا عبارة عن إعادة ومحاولة لإعادة وبث الروح في هذه النفوس وأيضا تشكيلها من جميع الأطياف ومن جميع التوجهات في هذا الجانب، لأنه أيضا أغلبية المرتزقة من أبناء الجنوب للأسف الشديد، وسيجدون في طاهر جاسم أيضا ظاهر جاسم أيضا رجل تاريخي يحب الانفصال وهذا ما يفكرون فيه، يعني أو يضعونه ضمن إطار مشروع قادم في إطار تحركهم وعمالتهم للخارج. ويعني ربما نستطيع باختصار أن نختصرها في هذه الرؤية التي تحدثنا عنها، رغم أن هناك قيادات شابة مرتزقة جديدة يستطيعون أن يتعاملوا بها ويتحركوا، ولكن هم فقط يضعون أشكال رمزية تحالف العدوان، أعني بذلك المتمثل في أمريكا والسعودية والإمارات، لأجل استمرار الجنوب في قبضتهم وأبناء الجنوب لكي لا يتأثروا بالمشاكل وبالفساد وبالحالة الانفلات الأمني وبالفشل وبالانكسار وبإدخال طارق عفراش يعني وجنوده إلى عدن وغيرها من تلك الأحداث التي يعرفها الجميع.
صح. طبعا أشكرك على التفصيل، ربما يمهد أرضية لمن يتابع هذه الندوة في العام أو حتى العام 2018. حظي هيثم قاسم طاهر باهتمام كبير من قبل الإمارات كما تعلمون، لكن بعد وصول طارق صالح إلى عدن خلال تلك الفترة مثل نوعا من الإزاحة الناعمة لطاهر، خصوصا أن كل الميليشيات في الساحل الغربي وضعت تحت قيادة طارق وجرى ما جرى من بعد ذلك. هنا لا نغفل أبدا الاقتتال والتناحر والدماء التي سالت خلال السنوات الماضية. البعض يقول أن تحالف العدوان تعمد ذلك لإضعاف جهة وتقوية أخرى، ومن بعد ذلك يقوم بترتيب الأوراق مرة أخرى. اليوم برأي الكثير من المحللين، إن كنتم توافقون على ذلك طبعا دكتور يوسف، برأي الكثير من المحللين أن الدفع بهيثم لترأس اللجنة يعد بمثابة طعم للمجلس الانتقالي حتى تسهل عملية ابتلاع الميليشيات التابعة للانتقالي ووضعها تحت تصرف الرئاسي، لا سيما وأن طاهر يغرد حاليا خارج سرب الانتقالي وأدبياته متعلقة بكما تفضلتم عودة دولة الجنوب، ويعمل وفق الأجندة الإماراتية تماما بصفته موظف لديها لا أكثر ولا أقل، ويستلم راتب شهري من أبوظبي بالتحديد، ويقيم في الإمارات منذ ما يقارب 30 عام. باختصار إن كان هناك من تعليق دكتور.
نعم بالفعل هذا ما أشرنا إليه، هو أن طاهر جاسم لديه قبول عند النفوس المرتزقة وليس عند الشعب الجنوبي على الإطلاق. الشعب الجنوبي هو شعب يمني ضد العدوان ضد احتلال اليمن، الشعب الجنوبي هو شعب مجاهد ومباتل وصابر وصامد، ولكن نتكلم عن مرتزقة العدوان وقيادة هذه المرتزقة. ويعرف الجميع أن طاهر جاسم الانتقالي في يد الإمارات، كما هو أيضا طارق عفراش ومن يتبعه أيضا في يد الإمارات. الهدف أيضا إضعاف حزب الإصلاح والإخوان والتكفيريين أيضا على حساب رفع هذه الجهات، والتي هي في يد الإمارات التي تهدف من خلال الانتقالي للسيطرة على الجنوب، ومن خلال طارق عفراش للسيطرة على المناطق المحتلة من الشمال في هذا الجانب، لاستمرار استنزافهم والقتال عنهم سواء في الجبهات الخارجية كما يعرف الجميع في جيزان ونجران وعسير وحماية الحدود السعودية بعد أن انتهى وتلاشى الجيش السعودي، للعلم الجيش السعودي انتهى تماما، ولكن للأسف لا يوجد هناك تصميم إعلامي كبير جدا على هذه المسألة. الجيش السعودي انتهى، لذلك هو وقف الآن يبحث عن مرتزقة من نيجيريا، من شاد، من كينيا، وأيضا مرتزقتهم من اليمن ومن الجنوب ومن السودان لحمايته. وعندما صرح ترامب في 2018 أنه لو رفعت أمريكا يدها عن السعودية ستنهار في أسبوع، ولم يطلق هذا التقرير جزافا أو مجرد فقط يعني ضربة إعلامية، وإنما من واقع حقيقي يلجع في هذا الجانب. وهذا ما نتحدث عنه في موضوع الجنوب. وأيضا للعلم يعني هناك غل متبادل كبير جدا ما بين طارق وعفاش وجهته من الجنود المرتزقة، وما بين الانتقالي وجنوده. لو فقط تشعل نعم الإمارات شيئا يعني قليلا من الفتيل سيحصل هناك دماء تسيل. الله يعني لا نتمناها ولا نريدها ولا نطلبها، لأنه في الجميع في الأخير هم أبناء يحبهم يمانيون سيحصلون، والمرتزقة سيكونون بعيدين سيهربون ويكونون بعيدين عن هذا. ولكن هذا هو الواقع، وهذه هي دراسة الأوضاع التي هي موجودة في تلك المناطق، وهذا هو الشيء الذي يعني معروف عنه. وسيكون هذا إن أرادت الدول تعارف العدوان أن يحصل هذا الشيء وتستفرط بأماكن الثروات والموانئ والنفط والغاز وتبقي الصراع داخل تلك المناطق، هي سوف تحدثه يعني حسب توجهاتها، وكما يعرف الجميع حسب أجندتها في كثير من الدول عندما تجعل الشعب يتصارع فيما بينه وتبني إيدها على الثروات وتنهبها.
طبعا بعد أن كنا نتحدث في زمن من الأزمنة ويوم من الأيام حول الوحدة العربية ووحدة العرب باتجاه الوقوف بوجه الاستعمار وكذلك الكيان الصهيوني، اليوم بدأنا نتحدث عن شرذمة الصف العربي، وجود للأسف الشديد ما يسمى بقادة أو زعماء أو ملوك وغيره إلى جانب الصهاينة. كذلك ينسحب الأمر اليوم على ما جرى ويجري في اليمن، بعد أن كنا نتحدث عن وجوب وضرورة أن يكون هناك صف موحد وموحد لكلمة أبناء اليمن، يحاول فيه اليوم ذلك الذي جاء ليلعب ويتلاعب بمقدرات ونهب ثروات أبناء اليمن لشق هذا الصف ويوجد التناحر والخلافات. سياسة فرق تسد البريطانية والاستعمارية لا زالت موجودة، سابقا كانت تنفذ بشكل مباشر من بريطانيا العظمى أنذاك، واليوم تنفذ من قبل أدواتها، لم يختلف ولم يتغير في الأمر شيء الكثير. لكننا نتحدث في هذه اللحظات، وبما أن الوقت يداهمنا ونودع هذه النقطة، نقول بأنه نتمنى أن تكون هناك صحوة ضمير، أن تكون هناك كلمة وأن تقدم كلمة اليمن على كل شيء. قضية أن يكون هناك مرتزقة إلى جانب تحالف العدوان يعني ذلك ضعف اليمن وتمزيقه وتشتيته، والشواهد التاريخية كثيرة في محاولة إضعاف الأمة العربية والإسلامية من قبل الاستكبار العالمي، الكيان الصهيوني والولايات المتحدة الأمريكية. دكتور يوسف، أنتقل معكم وبكم وبالسادة المستمعين إلى النقطة الثانية، الشق الثاني، نهب ثروات اليمن. قوات العمالقة الجنوبية أعلنت أواخر الأسبوع الماضي سيطرتها على حقول النفط الرئيسة في شبوة، فيما يبدو أنه استكمال للخطة الإماراتية الهادفة إلى السيطرة على خط نقل الغاز المسال. يريدون تعويض الغاز الروسي من خلال تواجدهم في منشأة بلحاف الغازية وفي تلك المناطق من أجل نهب أكبر قدر ممكن من ثروات اليمن الغازية والنفطية. تفضل.
نعم يا عزيزي، في هذا الجانب هناك نهب بشكل كبير جدا لثروات اليمن من نفط ومن غاز، والتي هي كثيرة جدا وكبيرة، وليست كما كان يعلن عنها خلال الأنظمة السابقة بأنهم تحدثوا على أن هناك فقط عدد 100,000 و200,000 برميل يوميا، ومن هذه الأطروحات لأنهم فقط هذه الأرقام ما كانت تشاع أمام الجميع أمام المجتمع اليمني، وما كان يتم نهبه من القيادات والأنظمة السابقة يضاعف هذا الأرقام. لذلك نحن عندما نتكلم اليوم عن وصول نادلة نفطية عملاقة أبلي تشارلز للمرة الثانية إلى ميناء الشحر حضرموت قادمة من الصين لأخذ 2 مليون برميل، سعرها ما يصل إلى 270 مليون دولار. هذا ما يكفي لتغطية رواتب الموظفين في اليمن شمالا وجنوبا، حتى أولئك الذين هم هاربون في خارج اليمن لمدة شهرين ونصف. في حمولة واحدة في صحيح. سفينة واحدة صحيح. نحن نتكلم عن قدم كبير وهائل جدا. هؤلاء المنتظرين الذين بطعت تحالف العدوان وندل تعاملات البنك من صنعاء إلى عدن وغيرها من الإجراءات من نهب الثروات عوض عن نهب الغاز وسعيها عبر أمريكا لتعويض ولو جزء بسيط مما حصل في أوكرانيا وروسيا. والغاز اليمني غاز كبير جدا يتم فقط يعني ضخه بشكل أكبر، ينهبونه يحاولون أن يهلكونه ويأخذوا ما يمكن أخذه، ويتم أيضا مصادرة الأموال ليس فقط مجرد تغطية الشحة الغاز وإعادة الأموال إلى الشعب اليمني، وإنما أيضا نهب الأموال التي تباع يعني بها هذه المستجدات النفطية من غاز ومن بترول ومن غيرها في هذا الجانب، عوضا على نهب يعني كثير من الممارسات. هناك مناجم ذهب، هناك يعني أماكن ثروات في سقطرى، هناك سعي لضبط وتأسيس مشاريع عملاقة للعدوان لإسرائيل تحت مسمى الإمارات والسعودية في المهرة وفي غيرها من هذه، وأيضا تدمير ميناء عدن الذي ميناء عدن يضاهي 100 مرة ميناء دبي كما يعرف الجميع
أكيد.
موضعه الجغرافي وموضعه أكيد. وغيره من تلك المواصفات التي يتميز بها ميناء عدن وغيرها من هذه الأمور. وللأسف الشديد يعني الكثير من المغرض بهم المرتزقة ينظرون رأي العين إلى ما يحدث وأن الثروات في أيدي أولئك، ومع ذلك ما زالوا في سباتهم وما زالوا في ضلالهم لمجرد أن يحصل هناك خبر إعلامي أو تضليل إعلامي أو كما تحدثنا إعادة تغيير المجلس الرئاسي الذي يحكم هؤلاء المرتزقة وتغييرهم
بوجوه
جديدة وغيرها من
إجراءات
يعرفها الجميع.
حقيقة كان بودي أن أفصل أكثر في قضية نهب ثروات اليمن، وخيرا فعلتم دكتور يوسف حينما تحدثتم حول قضية أن ثروات اليمن لا تقتصر فقط على الغاز أو النفط. ثروات اليمن لا تعد ولا تحصى، هذه الأرض الكريمة بعطائها فيها ما لا يعد ولا يحصى من الخيرات في باطن الأرض، وحمولة واحدة نعم تكفي لأكثر من شهرين لدفع رواتب لكل موظفي أبناء اليمن، فما بالك ما إذا ما أردنا أن نتوقف ونتحدث عن إحصائيات خلال السنوات 7 العجاف ونيف الماضية التي نهب فيها ومن خلالها من خلال مرتزقة للأسف الشديد، ونقولها بمرارة مرتزقة من داخل اليمن يسهلون عملية النهب والسرقات هذه، ويرمى لهم بالفتات بل فتات الفتات ويرضون بذلك ويكونون خانعين ويؤمنون لذلك المحتل والمستعمر إماراتي سعودي أمريكي إسرائيلي لا فرق التسمية، المهم أنهم خارج إطار اليمن ولا تعود هذه العائدات لأبناء اليمن. النهب لا زال مستمر، نتمنى أن تكون هناك صحوة حقيقية لأبناء اليمن الشرفاء الأحرار من أجل قطع يد النهب والسرقات هذه وإنهاء هذا الحال. دكتور يوسف الحاضر الكاتب والمحلل السياسي من اليمن، شكرا جزيلا لانضمامكم إلينا وبارك الله بكم لكل ما تفضلتم به في هذا اللقاء.
شكرا جزيلا لكم من جميع المستمعين الكرام،
حياكم الله.